إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وما زلنا في فقه البيوع وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن الإجارة والشركة وإذا اتسع الوقت تحدثنا عن المضاربة أما الإجارة فهي في اللغة الإثابة يقال آجرته إذا أثبته والإجارة في الاصطلاح تمليك منفعة رقبة بعوض تمليك منفعة رقبة بعوض أملكك أن تنتفع بهذه الشقة على عوض تدفعه لي أملكك الانتفاع بهذه الأرض على عوض تدفعه لي وهكذا والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة قال الله تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وذلك في حق المطلقات من النساء إذا طلقت المرأة وهي حامل ثم وضعت فإن إرضاعها ولدها لمطلقها يلزم مطلقها أجرة الرضاعة وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح من بلاد مدين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وقال تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال يعني موسى عليه السلام الخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا فهذه آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تدل على مشروعية الإجارة وفي الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا وذلك أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه استأجر رجلا من الكفار المشركين ماهرا خريتا يعني ماهر بالطرق عارف بالطرقات كي يدلهما على الطريق السليم الآمن حتى ينتهي إلى ما قصداه من الوصول إلى المدينة ما يجوز إجارته وما لا يجوز قلت كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه شقة أستأجرها أنتفع بها مدة وأخرج منها مقابل مادة الشقة باقية عينها أرض زراعية وأجرها ينتفع بها المزارع ثم يخرج منها بعد هذه المدة والعين باقية أما ما يستهلك فلا يجوز إجارته ويشترط في الإجارة أن تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل أن تكون العين المؤجرة معلومة هذه الشقة سأؤجرها لك تعال اتفرج عليها شوفها الطين ثلاثة كيف منافذها كيف فتحاتها كيف الهواء كيف الشمس يعني اتفرج عليه أن تكون العين المؤجرة معلومة. هذه الأرض الفدان ده هو بأجرك إليه، بأجرك إياه، أن تكون العين المؤجرة معلومة، وأن تكون الأجرة معلومة. هأجرك الشقة دهيت بعشر قروش في الشهر، بعشر قروش في السنة، هأجر لك الفدان دهوت بألفين ثلاثة في السنة، وهكذا. أن تكون الأجرة معلومة، وأن تكون مدة الاستئجار معلومة، هأجر لك الشقة سنتين ثلاث، هأجر لك الفدان سنة، وهكذا. أن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون نوع العمل معلومة. فإذا أجرت أنا عامل، إذا استأجرت عاملا ليعمل لي عملا، فلا بد أن يكون عالما بطبيعة العمل الذي استأجرت من أجله. أنا جايبه يعمل إيه؟ جايبه يبني، جايبه يدهن، جايبه بلط، يكون عارف هو أنا استأجرت لماذا. هذه شروط الإجارة: أن تكون العين المؤجرة معلومة، أن تكون الأجرة معلومة، أن تكون مدة الاستئجار معلومة، أن يكون نوع العمل معلوما. قال الله تبارك وتعالى عن صاحب موسى عليه السلام لما قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فأخبره أنه يريد أن يزوجه، والمهر أن يعمل له أجيرا في رعاية الغنم لمدة 8 سنين، ولو زود هو سنتين من عنده يبقى هذا فضلا منه. فنوع العمل معلوم والأجرة معلومة. وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض والإيجار والكراء بالجيم وبالكاف كل واحد، أجر وأكرى كل واحد. سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، لا بأس أن تؤجر الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق الحديث عن المزارعة. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، كما شرحنا في المزارعة. كان يقول له ايه الحته، هاجر لك فدان او هتزرع لي الفدان ده اهو، بس انا هاخد المساحه ده، النص فدان ده انا الزرع بتاعه ليا والنص ده لك، او المساحه دي اللي قريبه من الميه زرعها ليا والبعيده عن الميه بعضها هي زرعها لك. ففي هذا غرر وجهاله، لان قد تنتج هذه ولا تنتج هذه، فأين تعب العامل وأين تعب المزارع وأين أجرته؟ فعشان كده نهوا عن ذلك. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. يقول له هتزرع الفدان ده قطن، وأنا هاخد الأول قنطار قطن وبعدين نقسمه الباقي معانا. هتزرعه غلة، أنا هاخد أردبين غلة وبعدين نقسمه الباقي. طب هذا أيضا فيه مخاطرة، ما يدري ان الفدان ما يجيبش غير قنطار، ما يجيبش غير قدام الغله، يبقى المالك ياخد الزرع وبعدين المستاجر او المزارع يروح فين؟ فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء الا هذا. دي كانت ايه طبيعه الاجاره وصفه الكراء على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فلذلك زجر عنه، فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به. هأجر لك الفدان بألفين جنيه، تاخد الفدان وانت حر بقى. ها هأجر لك هتزرع لي الفدان بالمناصفة بالتلت والتلتين، أما دام حاجة معلومة مفيش مشكلة. وقد حث الإسلام أصحاب الأعمال على إكرام العمال والوفاء لهم بأجرهم، وحذر من أن يمنع صاحب العمل الأجير حقه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. جبت عامل اشتغل عندك طول النهار، قبل المغرب قبل ما يخلص شغل تفضل أجرتك بارك الله لك. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. وحذر الإسلام من أن يبخس صاحب العمل الأجير حقه، وأن يتفق معه على شيء ثم يبخسه إياه ولا يوفيه إياه. يقول له تعالى اشتغل بعشر قروش، وآخر النهار يقول له ده كفاية خمسة، ده طلع الشغل مش ياما، انا مش انا كنت متصور الشغل كتير طلع مش كتير. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، والقائل رب العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى العلي العظيم العزيز الحكيم. يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي عهدا، أعطى أخاه عهدا بالله عز وجل ثم غدره ونقض العهد من بعد ميثاق، ورجلا باع حرا فأكل ثمنه، اشترى مسك واحد حر غير مملوك ألقى القبض عليه ثم باعه في سوق الرقيق والعبيد على أنه مملوك، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، تعال يا ابني اشتغل عندنا بكرة، قال له حاضر هتديني كام 10 قروش، جي اشتغل طول النهار وآخر النهار صاحب الشغل بخل على الأجير بأجره، فإما أنه لم يعطيه شيئا أو أعطاه دون ما اتفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. جبت الأجير واشترطت معاه هتديله 10 قروش، هيشتغل عندك من الصبح لغاية آخر النهار، خلاص ما دام أعطاك عملك يجب أن تعطيه أجرك. فبخس بخس أرباب الأعمال، بخس أرباب الأعمال للعمال أجرهم، هذه جريمة، هذه جريمة، الله يخاصمهم يوم القيامة ويأخذ للعمال الذين بخسوا حقهم، يأخذ لهم حقهم يوم القيامة. وليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. يعني صاحب العمل اللي كلع الأجير 10 قروش، يوم القيامة ربنا حيقول له الدين 10 قروش، يقول له: يا ربي كيف وقد ذهبت الدنيا، حدله فلوس منين؟ يقول له: بالحسنات والسيئات، اديله أجرته بحسناته، بالحشوف العشر قروش يساوي كم 1000 حسنة واديله. فإن كان له حسنات وفت وفت، وإلا إن لم تفي حسناته بالأجر هيقول يشيل من سيئات الأجير، يحمل من سيئات الأجير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدق ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وآسف كدم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن تقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فليحذر أصحاب العمل من بخس العمال أجورهم آخر النهار أو آخر أسبوع أو آخر الشهر أو آخر السنة على حسب اتفقوا، ليحذر صاحب العمل أن يبخس الأجير حقه ويظلمه ولا يوفيه ما اشترطه له عليه، ولا سيما في إذا كان الأجير من دولة غير دولة. يشكو كثير من العمال: نسافر إلى الدول نعمل ويشترط معنا صاحب العمل الأجرة كذا، فإذا انتقلنا وسافرنا بعد أن نستدين لنوفر ثمن التأشيرة وثمن الفيزا وكذا وكذا والطيران وغيره، نذهب إلى هناك يقول: والله كنت متفق معك على 2000 مالكش غير 1000، أعمل إيه وأنا مسافر واستدنت عشان أسدد ديوني. ليتقي الله أرباب العمل في الأجراء، فإنهم إخوانهم فضلهم الله عليهم ورفع درجاتهم، فليرحموهم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإذا كان الإسلام حذر من أن يبخس العامل حقه وأجره، فإن الإسلام اعتبر صاحب العمل الذي يوفي الأجير حقه، اعتبر هذا منه عملا صالحا يدخر له حتى يتوسل به إلى الله عز وجل في وقت الكروب والأزمات. فمن الأهم الأعمال الصالحة التي يتوسل بها الإنسان إذا وقع في كرب أو ضيق وشدة، إذا كان قد وفى الأجير حقه، إذا وفى الأجير حقه فهذا عمل يتوسل به الله لتفريج الكرب وكشف الغم. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار،
فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. الآن باب الغار انسد وبصخرة عظيمة ما يقدروش يزقوها ووقعوه، ولو صرخوا واستغاثوا مش حد حيسمع. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق شرب اللبن آخر النهار لما يحلبوا البهائم المغرب ويشربوا، ده اسمه الغبوق. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني ذلك الرجل لما كان يحلب الغنم آخر النهار أول حد يشرب أبوه أمه. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، وأنا برع الغنم بعد سرح بعيد مشوار طويل، فلم أرجع إليهما حتى نام. رجع أخي النهار بالحليب عشان يسقي أبوه أمه، وجدهما نائمين. قال: فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، كرهت أني أصحيهم ناموا، وكرهت في نفس الوقت أن ابني وبنتي وزوجتي يشربوا قبل أبوه أمي. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي. العيال بيعيطوا عايزين يتعشوا عشان يناموا، لأن عارفين إن الجعان ما بينامش. والصبية يتضاغون تحت قدمي، ظل واقف طول الليل واللبن على إيده وعياله بيعيطوا وأبوهم نايمين، حتى برق الفجر. مع طلوع الفجر استيقظ العجوزان، قال: تفضل يا أمي، تفضل يا أبي، فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج معه. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابتها حاجة ماسة شديدة ملحة، فتحت ضغط الحاجة استسلمت لابن عمها. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار، 120 جنيه ذهب، على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فانصرفت عنها وهي أحب النساء إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث، وقصته هي الشاهد الذي معنا فضل إعطاء الأجير أجره، قال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ذهب وترك الذي له. جاب 3-4 تنفار اشتغلوا طول آخر النهار، تفضل يا فلان أجرتك، تفضل يا فلان أجرتك، في واحد استعجل ومشى وسب أجرته ما خدهاش. قال: فنميت له أجره، كان بيشتغل مثلا ب10 جنيه في اليوم، فصرت أتاجر في 10 جنيه، أبيع وأشتري، حتى صار منها واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم. يعني معلوم أن الأجير قعد سنين طويلة، حتى أن أجرة اليوم صار منها واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم. قال: فجاءني يوما فقال: يا فلان أعطني أجر، تفاكر يا فلان لما اشتغلت عندك في يوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا؟ قال له: فاكر. قال: طب اعطيني اجرتي، الله يبارك فيك، انا محتاجها النهارده. قال: انظر كل ما ترى في الوادي من البقر والابل وغنم لك. قال: يا فلان لا تهزأ بي، يا رجل اتق الله، لا تسخر مني، تضحكش علي، انا اشتغلت عنك يوم ب10 جنيه، دين 10 جنيه خلينا ماشي. قال: لا استهزئ بك، كل ما ترى من اجرك انا نمت لك، شغلت لك الفلوس بتاعتك، اجرتي يوم شغلتها في التجاره وبارك الله فيها، فكان كل ما ترى. فاستاقه كله الأجير، مثلا ده فرصة، استاق الإبل والبقرة كلها وما قالوش جزاك الله خير، طب خل الغنم دي لعيالي يتعشوا بها ولا حاجة، فاستاقه كلها فلم يترك منه شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفررت الصخرة فخرجوا يمشون. فاسمعوا لنبيكم ماذا يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، والحذر كل الحذر من أن تتفق مع الأجير على أجرة وآخر الناس تقول له: معلش آسف، يعني يلا أنا كنت جاي لك على 10، يكفي 5، يكفي 7، لا يجوز، المسلمون عند شروطهم. والحذر كل الحذر ألا تعطيه شيئا فإنه سيستوفي حقه منك يوم القيامة كما سبق. طيب، ما لا تجوز الأجرة عليه، هل في هناك أشياء ما يصحش أجرها؟ ما لا تجوز الأجرة عليه. قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. جاء في سبب نزول هذه الآية عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين المعروف كان له جارية، يعني بنت مملوك، أما مملوك يقال لها موسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان ابن أبي يكره جواريه على الزنا، اطلعوا اذنوا هاتوا فلوس، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى آخر الآية. يبقى إذن مما لا تجوز الأجرة عليه الفروج، لا يجوز للمرأة أن تعرض فرجها للاستمتاع من قبل الأجرة. ففي الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهن. مهر البغي الأجرة، يزني الرجل بالمرأة يعطى أجرة، هذا مهر البغي، هذا حرام لا يجوز. وحلوان الكاهن معروف، وهو من يدعي معرفة الأشياء المفقودة، الذهب انسرق من الدار، الفلوس انسرقت من الدار، العربية انسرقت، ها فين اللي فلان، يقول لك في المحافظة كذا كذا، في رجل هناك ماهر خريت بيعرف الأشياء اللي راحت، فيأتونه ويسألونه فيدلهم على أماكنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكاهن: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، إذا مجرد سؤال. في رواية تانية بقى صدقه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الله أنزل فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا الكاهن الذي يقول لك الفلوس اللي اتاخد من بيتك ما عندي فلان أو في الحتة الفلانية، إذا أنت يا صاحب الفلوس في بيتك والفلوس اتاخد ومش عارف راحت فين، هذا الكاهن في المحافظة التانية في البلد التانية هيعرف منين إلا أن يرجم بالغيب أو يكون يتعامل مع الجن والشياطين، وهذا لا يجوز شرعا. وكذلك مما لا تجوز الأجرة عليه استئجار قارئ القرآن ليقرأ القرآن، استئجار قارئ القرآن ليقرأ القرآن. معنى سؤال، أيها أخ خالد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
احنا في محافظة اسماعيلية مولانا، والمحافظة بتاعتنا بتتمتع بثمر المانجا.
نعم.
فالمانجا حدانا في ناس بتشتري الشيح الظهر، فطبعا احنا نعرف ان الشيح والظهر البيع والشراء فيه حرام، لازم تنبض المانجا وبعدين نشتري.
صحيح.
ولكن في افادونا علماء ان إجارة المانجا وهي أراضي فاكهة وبساتين يتأجر مثلا فدان أو اثنين، فبتأجره وبقوم على زراعته وسقيته وبقوم على خدمته وشغله، فبتأجر الفدان بنظام ممارسة إن باخده 5 سنين أو 6 سنين إجارة. فهل الإجارة دي اختلف فيها كتير حدانا من العلماء، فمن العلماء من اللي قال لنا لا ده بيخش في الغرر والحرام، ومن العلماء اللي قال لنا ان لا الإجارة دي إجارة صحيحة طالما انت بتقوم العين مثبوتة والسنين مثبوتة والفلوس مثبوتة فانت بتقوم بخدمتها ورعايتها، فدي ما فيهوش فرمانية.
نعم.
فاحتار الناس هنا في محافظة الإسماعيلية خاصة بالنسبة لإجارة المانجا بالذات.
نعم.
بس فافدونا فضيلتكم.
حياك الله اخي خالد، بارك الله لك وزادك الله حرصا. سبق ان تكلمنا في هذه المسألة، وما تفضلت به من أن شراء المنجة وهي لسه زهر هذا لا يجوز، لا المنجة ولا العنب ولا الموالح، لا يجوز شراء أي ثمرة وهي لسه في مرحلة التزهير، لم تعقد الحبة ولم تنضج ولم تأمن العاهة، فهذا صحيح. وأما المسألة الثانية اللي أنت استفضلت بها، وهي أنك أنت بقى إيه عندك فدانين منجة، هتأجرهم لواحد، هيجي واحد مزارع يأجر الفدانين المانجا سنتين ثلاثة، هيأجر الأرض، يبقى ما ياخدش، ما بيشريش هو الثمرة، ده هو هيأجر الأرض وهيقوم على رعايتها، يشوف الأرض عايزة إيه بقى من كل ما تحتاجه الأرض، وبعدين هو ورزقه. فهذه المسألة كما قيل لك الرأي الأول، هذا الإيجار صحيح، هذا الإيجار صحيح إن شاء الله تعالى، لأنه استئجار للأرض وليس شراء للثمرة. ومن منع فقوله مرجوح، والراجح هو الرأي الأول كما قيل لك. وبارك الله لك وبارك في من أفتاك. إذن أيها الأحبة، مم أيوة نعم أي أخ وليد،
إذاك سيدنا الشيخ
تفضل.
حضرتك، أنا اشتريت عربية من زمان ب60,000 جنيه، بقى لها سنتين معايا،
نعم،
فيت 131،
نعم.
فحضرتك دلوقتي جاي لنا قرار اللي هم اجباري ياخدوا مننا العربيه، ويخلينا ناخد كارد من البنك اجباري ونقسط، فحضرتك ده حرام ولا حلال؟
ماشي يا اخي وليد، تكلمنا قبل ذلك عن الربا، وقرفنا ان كل قرض بزياده فهو ربا، قلت الزياده ام كثرت، لا يجوز للمسلم ان يقترض بالزياده، لان الزياده على راس المال في الدين هو الربا الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه، وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة بفضل الله عز وجل. مما لا يجوز الاستئجار له أو عليه، استئجار قارئ القرآن ليقرأ القرآن، ليقرأ، يعني حجيب واحد كده يقرأنا في الدار كده سورة أو ربع أو ربعين للبركة، لا يجوز الاستئجار على قراءة القرآن. فعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. لا يجوز المسلم أن يتخذ قراءة القرآن مهنة تكون سبب لكسب رزقه وأكله وأكل أهله وأولاده. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعربي والأعجمي، لأن الحمد لله رسالة الإسلام رسالة عامة ليكون للعالمين نذيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا فكل حسن، يعني الأعرابي بيقرأ صح والأعجمي بيقرأ صح، اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه، أي يقيمون القرآن، كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام سيجيء أقوام يقيمونه، أي يصلحون ألفاظه وكلماته، ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته، يبالغ في مخارج الحروف وصفات الحروف، ويتكلف في الترقيق والتمطيط، كما يقام القدح، يعني يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة، قارئ ما في منه، قارئ ما في مثله. يتعجلون، أي يتعجلون ثواب القرآن في الدنيا، ولا يتأجلون، أي لا يطلبون الأجر به في العقبة، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة، ويتأكلون ولا يتوكلون. هكذا ذكر صاحب عون المعبود في شرح الحديث: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. فيا صاحب القرآن، يا من أنعم الله عليك بالقرآن الكريم، القرآن الكريم نعمة عظيمة، وهي قربة من أعظم القربات، وطاعة من أجل الطاعات، وثوابها عظيم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، وليم ولام حرف، وميم حرف، هكذا قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فلذلك كانت قراءة القرآن تجارة، وصفها الله بقوله لن تبور، كما قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فلا تؤجل نفسك يا صاحب القرآن للناس تقرأ لهم وتأخذ أجرا، فإن هذا الأجر لا يجوز، وبه يضيع ثوابك وأجرك عند الله تعالى في الآخرة. فكن ممن يتأجلون ولا يتعجلون، ولا تكن ممن يتعجلون ولا يتأجلون، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن وسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. أدي أصناف القراء وأنواع القراء. القراء أنواع ثلاثة: رجل يباهي، اللي هو يتكلف التمطيط وتغني والترقيق ويبالغ في مخارج الحروف وصفات الحروف ليقال ما أبرعه وما أمهره في القراءة. ورجل يستأكل به، يقرأ ليأخذ أجر يأكلها، وهذان لا أجر لهما ولا ثواب عند الله، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فإن القرآن يتعلمه ثلاث: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله إيمانا واحتسابا، فهذا الذي يجد ثوابه وبره يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إزيك الشيخ؟
الله يبارك فيك،
بارك الله في عمرك وعلمك كده.
اللهم إن شاء الله. أمين. حياك الله أخي كرم، أهلا وسهلا.
بالله عليك يا شيخ، أنا بس عندي سؤال. أنا ولا نحبك في الله والله العظيم،
الله الذي أحبني،
وكنت أتمنى أن أراك، ثم فضل ربنا ثم فضل قناة الرحمة رأيتك يعني.
جزاك الله كل خير.
أنا يعني عايز أعرف حكم العاقد قرانه على خطيبته، يعني عاقد قرانه لكن لم يدخل بها ولم يتم البداية يعني. أنا عارف أنه ده مش موضوع الحلقة، بس أنا بستأذنك يعني.
ده معلش يا أخي كرم، ما قولك حكم من العاقد؟ ما تقصد بالحكم يعني؟ حكم إيه
يعني؟ هو عاقد قرانه.
أي تقصد ماذا يستحل؟ تقصد ماذا يستحل منها يعني؟ تقصد ماذا يستحل منها؟
ماذا يستحل منها؟ حدوده معها إيه يعني؟
بارك الله فيك. يظهر يا أخي كرم كما تفضلت أنك أنت أول مرة تشاهدنا، وبداية خير ومعرفة خير، لكننا سبق أن شرحنا كتاب النكاح واستفضنا فيه وعرفنا الشباب أن في حالة اسمها خطبة، وفي حالة اسمها عقد نكاح، وفي حالة اسمها زفاف وبناء. الخطبة وعد بالنكاح لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها الواجبات. عقد النكاح يبقى خلاص عقد، طول ما هي عند أبوها في بيت أهلها يبقى هو عقد عليها. الغاية ما يباح منها بعد المصافحة، أما يدخل كده البيت يسلم على الحموين الأب والأم والعروسة قاعدة يصافحها، وطبعا بعد عقد النكاح لا تحتشم عنه ولا تحتجب، تقابلها تقابله بملابس البيت. وغاية ما يباح ما سموه الفقهاء الخلوة الغير مأمونة. الخلوة الغير مأمونة يعني لو دخلوا كده غرفة من غرف الشقة يأكلون طعاما أو يشربون الشاهي أو غيره، فيكون الباب مفتوحا، اسمها الخلوة الغير مأمونة. يعني هما صحيح مع بعضهم بس الباب مفتوح، الغادي والرايح يراهما وهما يران الغادي والرايح، فلا يأمن أن ينال شيئا. بعد ما تزف العروسة كده وتذهب إلى بيت أهلها، خلاص صارت الزوجة، استباح منها كل ما أحله الله بكلمة الله عز وجل. ولذلك نحذر الشباب مما يعتقدون أن بمجرد ما عقد الشاب على البنت بقت مراته وخلاص بقى يدخل بها في بيت أهلها، هذا لا يجوز، لأن طبعا إذا علم بالدخول بها عند أهلها بتحدث مشاكل ومصائب لا نهاية لها، وقد يكون حمل ولا يستطيعون إثباته ويتنصل الشاب منه وخذ مشاكل لا نهاية لها. فهذا يا أخي كرم بارك الله فيك ما يستبيح العاقد ممن عقد عليها. مشاهدي الكرام، الآن عرفنا أنه لا يجوز لقارئ القرآن أن يؤجر نفسه من الناس ليقرأ لهم القرآن مقابل أجرة. هذه الأجرة على قراءة القرآن لا تجوز، وهو بذلك يتعجل أجره في الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. لكن يبقى السؤال، ما حكم استئجار حافظ القرآن أو معلم القرآن ليعلم أولادنا القرآن؟ مش هيقرأ لنا، احنا بنتكلم عن الإجارة على القراءة. هيجي كده في البيت يقرأ ربع ربعين للبركة، عندهم ميت هيجيبوا قارئ كده يقرأ لهم ربع ربعين كده عشان خاطر المعزيين، هذه الإجارة لا تجوز. لكن حافظ القرآن معلم القرآن عايزين نجيبوه في المسجد يحفظ لنا أولادنا القرآن، عايزين نجيبوه في البيت يحفظ لنا القرآن، ها؟ في فرق بين الإجارة على القراءة كمجرد قراءة هذه لا تجوز، وفرق بين أن نؤجر صاحب القرآن وحافظ القرآن والمجول القرآن ليعلم أبناءنا في مدارسنا ومساجدنا. ففي هذه الصورة الثانية وهي الاستئجار على التعليم يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن وليس على قراءة القرآن. ومع ذلك فإنني أنصح أهل القرآن إذا وسع الله عليهم أن يجعلوا تعليمهم للقرآن حسبة لله عز وجل ولا يأخذوا عليه أجرا، وأجرهم على الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والله تعالى قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معروف. فعلى من أكرمه الله بالقرآن وعلمه إياه إذا وسع الله عليه وكفل له رزقه وكفاه مؤنة أهله أن يعلم القرآن حسبة لله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، والله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا كان معلم القرآن فقيرا ولا بد له أن يعمل ليقتات، فإما أن يعمل ويترك تعليم القرآن وإما أن يعلم القرآن ويأخذ أجرة، فلا بأس حينئذ بأخذ الأجرة على تعليم القرآن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم في القرآن الكريم وأن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة. بذلك مشاهدي الكرام انتهينا من الحديث عن أحكام الإجارة، ننتقل إلى باب آخر من أبواب البيوع وهو الشركة. والشركة في اللغة هي الاختلاط، الشركة في اللغة هي الاختلاط، نعمل الشركة مع بعضنا، أجيب فلوسي وفلوسك والتالت ونخلطها على بعضه، بس الشركة هي الاختلاط. والشركة في الشرع هي ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل الشركة بغير قصد كالإرث، فإذا مات الأب صار أبناؤه شركاء في التركة، صاروا شركاء بغير إيه؟ بغير إرادة منهم. يبقى الشركة في الشرع ما يحدث بالاختيار بين اثنين فأكثر من الاختلاط لتحصيل الربح. أنا معايا قرشين، لو بدأت مشروع يعني على ما أقف على رجلي على بعد 10 إلى 12 سنة ما أقف على رجلي، فبقول أنا إيه، أشوف 2-3 من إخواني الطيبين أصحاب الأموال الطيبة الحلال وقرشين من فلان وقرشين من فلان، نعمل شركة وربنا يبارك ونقف على رجلينا ويغنينا الله من فضله. وهذه الشركة مشروعة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد بالإخوة هنا الإخوة لأم. والكلالة هو الرجل أو المرأة يموت وليس له والد ولا ولد، ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، وله إخوة لأم. يقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من الأخ والأخت السدس فإن كان الإخوة أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وعن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني، صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون خير شريك وهو خير خلق الله وسيد خلق الله وأكرم خلق الله على الله؟ كيف لا يكون محمد صلى الله عليه وسلم خير شريك وهو الذي شهد له ربه بمكارم الأخلاق في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم؟ صفة الشركة، نكون شركة إزاي ونتفق إزاي ونقسم الأرباح إزاي ونتحمل خسارة إزاي؟ للعلماء في ذلك أقوال كثيرة، رأيت أفضلها وأوجزها وأخسرها وأقربها إلى الصواب. قول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه سيل الجرار قال: والشركة الشرعية توجد بوجود التراضي بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كل واحد منهم من ماله مقدارا معلوما، ثم يطلبون به المكاسب والأرباح على أن لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح، وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لازم في المؤن التي تخرج من مال الشركة. يقول الإمام رحمة الله عليه: الشركة الشرعية توجد بالتراضي بين اثنين فأكثر على أن يدفع كل واحد منهم من مال مقدارا معلوما. هتدفع أنت 10,000 وأنا 10,000 والثالث 10,000، يبقى احنا ثلاثة، كل واحد دفع 10 يبقى 30,000. وبعدين نتاجر في التجارات المباحة الشرعية ونبعد عن الحرام، نبتغي الطلب الحلال المباح، ونتفق على إن الأرباح هتوزع علينا على رؤوس الأموال، كل واحد فينا دافع 10 يبقى كلنا إيه في الأرباح سواء. واحد دافع 10، واحد دافع 20، واحد دافع 30، تبقى الأرباح توزع على نسبة رؤوس الأموال، طبعا اللي هي دافع 30 غير دافع 10 غير دافع 20. وفي مقابل الغرم بالغرم، زي ما هتاخد من المكسب تتحمل فرضه في الايه في الخساره لو حصل خساره. قال: فان حصل التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الاموال كان ذلك جائزا. يعني انا دفعت 10، فلان دفع 20، فلان دفع 30، فبنقول يا جماعه احنا ان شاء الله هنعتبر الاموال دي كلها واحد، وان شاء الله الربح اللي هيطلع هنقسموه على 3، ما فيش فرق بين دفع ايامه ودفع شويه، وتراضينا كلنا، لا باس بذلك، كان ذلك جائزا سائغا. ولو كان مال احدهم يسيرا ومال غيره كثيرا، وليس في مثل هذا باس في الشريعه، فانه تجاره عن تراض ومسامحه بطيب نفس. والله تعالى قال: الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. انا دافع في الشركه راس مال كتير، لكن أنا مسامح إخواني اللي هم رؤوس أموالهم قليلة، أنا مسامح أن الربح كله يكون علينا احنا الثلاثة بالسوي. هذه طيب نفس وهذه سماحة. ومن الأخلاق التي قرأناها في أول ما بدأنا نتكلم فقه البيوع السماحة في البيع. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السماحة. في نوع بقى من أنواع التجارة اسمه المضاربة. المضاربة: أنا راجل معايا فلوس وما بعرفش أشتغل، ماليش في السوق، وفي شاب أو راجل عنده خبرة في البيع والشراء والتجارة وما عندوش رأس مال، فأنا بقول له: يا فلان أنت قاعد تشتغلش ليه؟ يقول: والله أنت عارف السوق يعني عايز رأس مال وأنا عايش رأس مال. فبقول له: تعالى أنا حديك رأس مال تتاجر به، وإن شاء الله اللي ربنا يكرمنا به يبقى بيني وبينك. هذه اسمها إيه؟ المضاربة. باختصار كده نسمع بقى ما قلناه في الكتاب. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض المقصود به السفل للتجارة. قال الله تعالى في أسباب التخفيف عن نبيه والمؤمنين بعد أن فرض عليهم قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه سنة كاملة حتى تفطرت أقدامه، وبعد سنة نزلت آية التخفيف: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى أسباب التخفيف ليه؟ ليه خفف عنهم وجعل قيام الليل نافلة بعد أن كان فريضة؟ قال علم أن سيكون منكم مرضى، ناس مرضى مش هتقدر تقوم الليل كله، وآخرون، وده محل الشاهد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون من أجل التجارة وطلب الربح. وتسمى المضاربة قراضة، يبقى تسمى مضاربة من الضرب في الأرض، لأن التاجر دايما بيسافر وبروح بيجي، فسميت مضاربة. وتسمى قراضا وهو مشتك من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله وأعطاها للعامل ليتاجر له فيها وقطع له من ربحه شيئا. والمقصود بالمضاربة أو القراض عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان عليه. تعالى يا ابني خذ العشر قروش ده هم اشتغل بيهم، وإن شاء الله اللي ربنا يرزقنا بينه وبينك بالنص، أو أنت ليك التلتين وليا التلت، أو العكس أنا ليا التلتين وليك التلت، على ما يتفق عليه من شروطهم. وهذه المضاربة مشروعة بالإجماع. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن القراض، وعرفنا بقى القراض المضاربة، وعرفنا أي معنى القراض وأي معنى المضاربة، أجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز، يعني بالذهب والفضة. خد يا ابني الألف دينار دي تاجر فيها، خد الألف درهم ده تاجر فيها، خد الألف جنيه تاجر فيها. وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال، على صاحب المال، ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزء من أجزاء، يعني هتديني التلت، هتديني النص، هتديني الربع، لابد من الاتفاق على نسبة الأرباح، تكون نسبة معلومة صريح، الربع، الثلث، النصف، أكثر، أقل، تكون نسبة معلومة. لكن برضو زي ما قلنا في إيجارة الأرض، ما يصح صاحب الأرض يدي المزارع الأرض ويقول له ازرع الفدان ده هو بينه وبينك بالنص، بس أنا الأول هاخد قنطار قط أو هاخد أردبين غلة ونكسيه الباقي. برضو هنا في المضاربة يجي واحد يقول للعامل خد الألف جنيه تاجر فيه، بس لما ربنا يسهل لك وترزق أنا الأول هاخد 200 جنيه وبعدين نكسيه الايه الباقي، لا هذا لا يجوز. أجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز، وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزء من أجزاء. وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالمضاربة، عمل الصحابة رضوان عليهم بالمضاربة. والمضارب أمين، الذي يأخذ فلوس مؤتمن عليها، فإذا لم يقصر في المال ولم يقصر في التجارة وحصد خسارة فلا يغرم، وأما إذا فرط وقصر وتسبب في الخسارة فإنه يغرم. وهذه مسألة مهمة يقع بسببها خلاف كثير بين صاحب المال والعامل، وقد انتهى وقت البرنامج، فنرجو الكلام عن هذه المسألة للحلقة القادمة في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.